أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع، الربا وهو قسمان. طبعا في هذا البحث لا يتعرض إلى الحكم التكليفي للربا، إنما يتعرض للحكم الوضعي. وإلا الربا هو من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية، وهو من الكبائر، وبردت روايات شديدة جدا في تحريم الربا. إن شاء الله سنتطرق إلى بعضها في الربا القرضي الذي أكثر الروايات تشير إلى ذلك القسم. أما هنا يتكلم في البداية عن ربا في المعاملات، أو ما يسمى الربا المعاملاتي. قال: الربا وهو قسمان، الأول ما يكون في المعاملة، الثاني ما يكون في القرض، ويأتي حكمه أي حكم الثاني في كتاب القرض إن شاء الله تعالى. أما الأول، فإذا هنا يتكلم عن القسم الأول من الربا، وهو الربا في المعاملات. الربا في المعاملات، لأنه قال في المعاملات قد يكون في البيع وقد يكون في غير البيع. في البداية يعرف الربا ويقول: أما الأول أي الربا في المعاملة، فهو بيع أحد المثلين مع زيادة عينية في أحدهما أو زيادة حكمية. سيأتي في البين يذكر أمثلة. فهو تعريفه هو بيع أحد المثلين بالآخر، يعني متساويين في الوزن أو في الكيل، أحد المثلين بالآخر وأيضا من نفس الجنس، مع زيادة عينية في أحدهما أو زيادة حكمية. كزيادة عينية في أحدهما كبيع 100 كيلو من الحنطة بمئة وعشرين منها. المثلين هو حنطة بحنطة، بيع المثلين هو حنطة بحنطة مع زيادة في أحدهما، كان أحد الطرف 100 والطرف الثاني 120، هذا هو الزيادة المحرمة. أو 50 كيلو من الحنطة ب50 كيلو حنطة ودينار. فرق المثال الثاني على الأول أن الزيادة ليست من جنس أحد المبيعين، فسواء كانت الزيادة من جنس المبيعين أو لم تكن من جنسهما فهذه زيادة محرمة. فإذا أصل الربا هي مبادلة شيء بشيء مع زيادة في أحدهما، لكن هذه المبادلة كانت بأحد المعاملات. هذا للزيادة العينية، أو زيادة حكمية، أو زيادة حكمية كبيع 20 كيلو من الحنطة نقدا ب20 كيلو من الحنطة نسيئة. فهنا المقدارين متساويين، 20 كيلو من الحنطة ب20 كيلو من الحنطة، ولكن الفرق هناك زيادة حكمية، لأن الزمن في المعاملات الزمن قلنا له قيمة. فهنا عندما باعه 20 كيلو حنطة نقدا، الآن يعطيه 20 كيلو في مقابل أن يعطيه 20 كيلو من الحنطة بعد شهر، فهذه الزمن له قيمة. فالنقد هو 20 كيلو نقدا قيمتها أكبر من 20 كيلو نسيئة، فهذه زيادة حكمية وأيضا محرمة. ثم يتطرق أن هذا الربا المحرم في المعاملات هل هو يختص بالبيع أو يشمل المعاملات الأخرى. قال: وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، بعضهم اختار، بعض الفقهاء اختار أنه لا، هو خاص بالبيع، الربا المحرم هو خاص بالبيع. وبعضهم قال لا، الربا المحرم يشمل كل المعاملات، أي معاملة كان فيها مبادلة عين بعين من نفس الجنس مع زيادة عينية أو حكمية هذا محرم. السيد الخوي والسيد السيستاني يفصلون، يعني لا يختارون لا القول الأول ولا القول الثاني. القول الأول هو حرمة الربا فقط في البيع، القول الثاني حرمة الربا في كل المعاملات. القول التفصيل الذي ذهب إليه السيد الخوي وهو قال: إذا كان المعاملة هي مبادلة عين بعين، مبادلة عين بعين وكان في زيادة في أحد الطرفين فهو ربا، وإن لم يكن مبادلة عين بعين، يعني كانت هناك معاملة نتيجة المعاملة كان هناك زيادة في أحد الطرفين لكن لم يكن زيادة مباشرة بمبادلة عين بعين زائدة، هذا ليس ربا محرم. سيأتي تفصيله أكثر. قال: والأظهر اختصاصه، هذا هو التفصيل، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة بين فيه بين العينين، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح أو غيره، مثل أن يقول: صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي. يعني إما قال: بعتك 10 كيلوات من القمح في مقابل 5 كيلوات من القمح، هذا ربا محرم، أو قال: صالحتك على هذه 5 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من الحنطة، هذا أيضا ربا محرم، لأن كانت المعاوضة بين العينين. أما لو لم تكن المعاوضة بين العينين، كأن قال له: صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة، أي صالحتك أن تهب لي 10 كيلوات من الحنطة، وأهب لك 5 كيلوات من الحنطة، فإذا المصالحة لم تقع على العينين على 5 كيلوات، وإنما وقعت المصالحة على عقدين، وقعت مصالحة أن يهب لي في مقابل أن أهب له، هذه مصالحة وقعت على اتفقنا، يعني كانت مصالحة عن أن تهب لي وأهب لك، فلم تكن. ففي الهبة عندما أنت وهبتني 5 كيلوات وأنا وهبتك 5 كيلوات، هذه لم يكن المعاملة وقعت عليهما مباشرة، وإنما الصلح وقع على الهبة، نحن صالحنا على الهبة. أو يقول: أبرأتك عن 5 التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن 10 التي لي ونحوها، فالظاهر الصحة، لأن هنا لم تكن مبادلة على عينين، وإنما صالحه أو أبرأه، الإبراء ليس معاوضة، أنا أبرأتك لي في ذمتك مثلا 10 كيلوات من القمح، قلت: أبرأتك من 10 كيلوات من القمح في مقابل أن تبرئني من 5 كيلوات من القمح، هذا ليس فيه إشكال.
يعني ما نصب على عنوان الهبة، هنا يعني نفس
المصالحة تقصد؟
يعني أهل قولك هذه الحنطة،
نعم،
على أن تهب لي الحنطة التي هي 5 كيلوات،
نعم،
هذا المقصود يعني.
ولكن هذه الهبة لم تقع مباشرة، نعم، يعني لم يكن العقد ابتداء من هو المعاملة بيني وبينك هي معاملة هبة، وإنما كان الصلح على أن تهب لي في مقابل أن أهب لك، يعني بمعنى آخر هو أراد أنه العقد الذي يكون صورته كصورة البيع لكن كان بمصالحة، هذا لأنه نتيجته نتيجة البيع، فهذا محرم. أما لو كان باتفاق آخر، كان إما أنا أتفق معك أن تبرئني وأبرئ ذمتك، أو لا أتفق أن تصالحني، يعني يقع صلح بيني وبينك أن تهب لي وأهب لك، هذا ليس فيه إشكال. أما لو قال: صالحتك على هذه 10 كيلوات مقابل 5 كيلوات، هذا كأنما هو بيع. فبالتالي الفرق صار عند السيد الخوي والسيد السيستاني أيضا بين ما إذا كانت المعاملة التي وقعت محرمة أو غير محرمة، هو إذا كانت المعاملة وقعت مباشرة على العينين، المبادلة وقعت مباشرة على العينين، وإن لم تقع مباشرة على العينين ولكن كانت النتيجة هي مبادلة بين عينين في زيادة بأحدنا، فهذا ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. هذا أصل تعريف الربا، وبيّن أنه هل يشمل كل المعاملات أم بعض المعاملات. الربا حتى يكون محرم لابد أن يتوفر فيه أمران، لابد أن يعني حتى يصدق أنه ربا، حتى يتحقق ربا لابد من توفر شرطين. الشرط الأول أن تكون المعاوضة بين شيئين من نفس الجنس، وهو معبر عنه بالمثلين، يعني كانت المعاوضة بين حنطة وحنطة، بين تمر وتمر، بين لحم ولحم، بين زبيب وزبيب، كانت على جنس واحد، المعاوضة على جنس واحد. أما لو كانت على جنسين، أنا أعطيتك مثلا 100 كيلو من الأرز في مقابل أن تعطيني 200، بعتك 100 كيلو من الأرز مقابل 200 كيلو من الحنطة، هذا لا إشكال فيه، ليس لبي. أو لحم في مقابل مثلا التمر، أو كان من جنسين، هذا لا. فإذا أول شيء لابد من اتفاق الجنس. الشيء الثاني أن يكون هذا ما وقع للمعاوضة من المكيل أو الموزون، يعني ما يباع بالكيل أو الوزن. أما لو كان هذا لا يباع بالكيل أو الوزن، إنما يباع بالمشاهدة أو بالعدد، بالواحدة مثل البيض أو الجوز أو الخبز، فهذا لا إشكال فيه وإن كان مع الزيادة. يعني أنا بعتك 100 جوزة في مقابل أن تبيع في مقابل الثمن هو 120 جوزة، هذا لا إشكال فيه باعتبار ليس من المكيل. قال: يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران. الأول: اتحاد الجنس والذات عرفا. طبعا في العرف، لماذا قال عرفا؟ يعني ليس حقيقة وواقعا، لأنه سيأتي عندنا هناك بعض الأشياء في العرف تعتبر شيء واحد، كما سيأتي كالحنطة والشعير في باب الربا، أو كالغنم والماعز، أو كالبقر والجاموس، هذا في باب الربا يعتبر في العرف يعتبره جنس واحد. فلذلك قال عرفا في مقابل حقيقة وعقلا. اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات. يعني إذا اتحد الجنس، مثلا أنا بعتك 100 كيلو من القمح لنفترض العراقي في مقابل 100 كيلو من القمح اليمني، هذا اختلاف الصفات للقمح، هذا لا في مقابل 120، 100 كيلو من القمح مثلا العراق مقابل 120 كيلو من القمح اليمني، هذا وإن اختلفت الصفات، هذا قمح من أصله الصفات محددة، وهذا هذا لا يخرجه عن كونه ربا. لابد أن يختلف الجنس، اختلاف الصفات لا يكفي.
البعض يقول حتى الحليب والجبن.
نعم، سيأتي أنه إذا كان شيء له مشتقات فهو مع مشتقاته من جنس واحد، ومن مشتقاته مع جنس واحد. اتحاد الجنس عرفا وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع 100 كيلو من الحنطة الجيدة ب 150 كيلو من الحنطة الرديئة، ولا بيع 20 كيلو من الأرز الجيد كالعنبر مثلا ب 40 كيلو منه من الأرز، أو من الرديء كالحويزاوي. يعني لأنه قد يأتي شخص ويقول أنه نحن إذا قلنا 10 كيلوات من الأرز العنبر مثلا، هذه 10 كيلوات قيمتها 3000 تومان لنفترض، 10 كيلوات قيمتها 3000 تومان، وثلاثين كيلو من الحويزاوي الذي هو رديء أيضا قيمته 3000 تومان، فلماذا لا يصح المبادلة لقيمتهما واحدة؟ لا ينظر إلى القيمة، المهم هذا إذا صدق علي أنه هذا أرز وهذا أرز لابد أن يتفق في المقدار، إذا اختلف في المقدار حتى لو اتحدت القيمة هذا يكون ربا، هذا يكون ربا. يعني ليس النظر إلى قيمة كل واحد منهما، إنما النظر إلى مقدار ووزن كل من الطرفين. وأما إذا اختلفت الذات، اختلفت الذات يعني رز مع حنطة، حنطة مع لحم، هذا قال فلا بأس كبيع 150 كيلو من الحنطة ب 100 كيلو من الأرز. الشرط الثاني أن يكون كل من العوضين من المكينة أو الموزون، فلو كان من غير المكينة أو الموزون فلا ربا وإن كان بالتفاضل. فإن كان مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين، أو ما يباع بالمشاهدة كأن أبيع مثلا بقرة في مقابل شاتين، أو مثلا الجمل في مقابل بقرتين، هذا لا إشكال فيه لأنه ليس من المكيل، أو حتى لو اتحد الجنس. يعني أنا أبيع بقرة في مقابل عجلين أو بقرتين، هذا وإن تحت الجنس لكن ليس من الموزون يباع بالمشاهدة، هذا لا إشكال فيه. الآن يقول في هذه المسألة أن المعاملة، وإن كانت هذه المسألة خلافية، أن المعاملة الربوية باطلة مطلقا. مطلقا يعني سواء كان هناك علم كان علم بالحكم والموضوع أو كان جاهل بالحكم والموضوع، يعني الذي أقدم على المعاملة سواء كان عالما بحرمة الربا فالمعاملة مطلقة، أو حتى لو كان جاهلا، يعني شخص جاء وبادل مع شخص آخر 100 كيلو من الحنطة ب 120 كيلو، هذه المعاملة باطلة حتى ولو كان جاهلا بالحكم. لو كان جاهلا بالحكم واضح، يعني هو لا يعرف أن هذه الربا محرم، حتى لو كان جاهلا بالموضوع أيضا، يعني الجهل سواء كان حكم أو موضوع، هو يعرف الربا محرم لكن لا يعرف أن هذا الذي بادله 120 كيلو يعني لا يعرف بالموضوع، أو ظن أنه يبادل الحنطة بالأرز فتبين أنه لا، أنه حنطة بحنطة. المهم سواء كان جاهلا بالموضوع أو بالحكم، المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل، سواء كان الجاهل جهلا بالحكم يعني لا يعلم بحرمة الربا أو ببطلان الربا، أو كان جهلا بالموضوع لا كان يعرف الحكم لكن الموضوع يجهله، أن هذا مثلا حنطة أو أن هذا أكثر من هذا. وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة 57. هناك في بطلان عندما يعني عندما يجب الرد بين كيفية الرد، هنا يقول إذا تمت المعاملة وتبين أن هذه معاملة ربوية فهذه باطلة، بمعنى أنه ما وصل إلي لابد أن أرجعه إلى صاحبه، وما كان في يده هو، فإن كان موجود أخذ وإن لم يكن موجود أخذ القيمة أو المثل. الحنطة والشعير في الربا جنس واحد. قال في الربا لأنه سيأتي في أو سيقول هنا أنه في باب الزكاة من جنسين، أما في باب الربا يعتبر الحنطة والشعير جنس واحد، بمعنى لا يجوز بيع حنطة بشعير مع تفاضل مع زيادة في أحدهما، فلا يباع 100 كيلو من الحنطة ب 200 كيلو من الشعير، وإن كان في باب الزكاة جنسين. في باب الزكاة جنسين بأي معنى؟ لأنه تعلمون في الزكاة يجب في الغلات الأربع الزكاة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا الفتوى المعروفة للزكاة، وفي النقدين وفي الأنعام. ففي الغلات عندما شخص عنده وهناك نصاب معين، نصاب إذا بلغت، أنا عندي الحنطة هناك شروط ونصاب، إذا بلغ مقدار الحنطة الذي حصل عندي من الزراعة مقدار معين يجب زكاته، أقل من هذا المقدار لا يجب. فلو أنا بلغ عندي نصف هذا المقدار حنطة ونصفه شعير، فهل يجب الزكاة؟ لا، لا تجب الزكاة لا في الحنطة ولا في الشعير، يعني مجموعهما يساوي نصاب، لكن هذين جنسين في باب الزكاة. في باب الزكاة لابد كل واحد منهما يبلغ النصاب أو أكثر حتى يجب فيه الزكاة، أما في الربا يعتبران من جنس واحد. يقول وإن كان في باب الزكاة جنسين فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب الزكاة فيهما، لم تجب فيهما الزكاة. الظاهر أن العلث ليس من جنس الحنطة، والسلت أو السلت على الاختلاف ليس من جنس الشعير. العلث هو نوع من الحبوب يشبه الحنطة، بعضهم قال هو ضرب من البر. المهم أنا هذا العلث لا أعرفه بالضبط يعني في الخارج، فقد يكون مثلا في بعض البلاد موجود. هو يقول إذا وإن كان بعضه قال الظاهر يشير إلى الخلاف، بعضهم يعتبر العلث من الحنطة، أظن السيد السيستاني يعتبره من الحنطة يعني من نفس الجنس، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع المفاضلة. المهم هذه مسألة ترجع في واقعها ليست إلى الفقه والشرع، ترجع إلى العرف، يعني إذا إلى تشخيص الموضوع بمعنى آخر، يعني إذا نحن شخصنا أن هذا العلث والحنطة هو شيء واحد جنس واحد في العرف، فهذا لا يجوز معوضة أحدهم بالآخر، أو السلت والشعير. لكن أما لا، إذا اعتبرناهم جنسين فيجوز معوضة أحدهم بالآخر. نعم، إذا كان هكذا فعنده أدلة روائية، يعني وإن كان العرف يعتبر أن العلس والحنطة شيء واحد لكن حكمهما لا يعتبران، يعني الشرع لم يعتبروهما في مبادلة أحدهما بالآخر محرمة، يعني نعم، يعني هذا أقول هذا يعني خلاف فيه. فإذا كان هناك هكذا المقصود فهذا يكون يعني عنده روايات خاصة. والسلت أو السلت اختلف رأيت أنا في المعجم ليس من جنس الشعير. السلت قالوا هو كالشعير لكن بدون قشور، يشبه الحنطة في ملمسه ولا يشبه الشعير في طبيعته وبرودته كما قالوا في المعجم. أيضا أنا هذا في الخارج لا أعرفه، السلت أو السلت. أيضا يختار السيد الخوي أن السلف ليس من جنس الشعير فيجوز مبادلة أحدهما بالآخر مع المفاضل. اللحوم والألبان، طبعا نحن نمر على المسائل إذا كان ما فيها شيء معقد. اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر. يعني اللحم مطلقا ليس جنس واحد، لا، لحم كل حيوان يتبع لحيوانه، فلحم الغنم نعتبره يتبع للغنم ولحم البقر يتبع البقر. فإذا كان جاز المبادلة بين الأصلين، يعني لو افترضنا أنهما من الوزن، أو كان الأصل جنسين، فيجوز مبادلة لحم لهذين الحيوانين، فلحم الغنم يجوز مبادلته بلحم البقر. وكذا الحكم. نعم، طبعا لحم البقر ولحم البقر لا يجوز مع المفاضلة. يعني أنا أبيع 5 كيلوات من لحم البقر في مقابل 6 كيلوات من لحم البقر، هذا لا يجوز، محرم، لأن اللحم نفس اللحم موزون من الموزون، يعني يباع بالوزن. أما لحم الغنم ولحم البقر جنسين، لحم الدجاج ولحم الغنم جنسين، فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع الزيادة. وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر، اللبن أو الحليب. أنا يجوز أن أبيع بالمفاضلة، نعم هم جنسين، صحيح هو هذا لبن ولبن، لكن هذا لبن بقر وهذا لبن غنم، فيعتبر جنسين، فيجوز البيع بالمفاضلة. التمر بأنواعه جنس واحد. طبعا هذه يعني بعض الأمور التي ستمر الآن فيها خلافات، يعني في إما ترجع إلى خلاف في الحكم كما قلنا مرة هنا بعض الفقهاء، أو الأكثر يرجع إلى خلاف في الموضوع، هل يعتبرونه من جنس واحد أو لا يعتبرونه من جنس واحد، هذا تشخيص الموضوع. فهنا يقول التمر، يعني التمر مهما كان صنفه مع ما كان صفته، مثلا تمر بمي أو غير بمي أو لا، أنا لا أعرف بأنواع التمر، فهذا كله من جنس واحد، لا يجوز بدلت أحدهما بالآخر. والحبوب كل واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس، يعني مهما اختلفت الصفات بينها كل واحد جنس. فإذا يجوز مبادلة عدس بأرز وحنطة بذرة وهكذا، أما في نفس أنواع الجنس الواحد لا يجوز مبادلة أحدهما بالآخر. الماش يشبه العدس، معروف. نعم. والفلزات أو المعادن من الذهب والفضة والصفر، الصفر والنحاس والحديد والرصاص وغيرها، كل واحد منها جنس برأسه، فبدلت أحدها بالآخر مع التفاضل لا بأس، لكن فيما بينها لا يجوز. الصفر الزهر والنحاس، نحاس، وإن بعضهم قال يعني معدن يشبه النحاس. الضأن والمعز، الضأن والمعز، الضأن يعني خصوص الغنم الخروف، هذا له صوف، والعنز هو الذي له شعر، عادة بالفارسي يقال له الجسفند وبوز، جسفند وبوز. الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، يعني تعتبر جنس واحد، فلو كانت بالوزن أو لو كان لحم، مثلا لحم الغنم لا يجوز بدلته بلحم الماعز مع التفاضل، ولحم البقر مع لحم الجاموس لا يجوز مع التفاضل. الجاموس تعرفونه شبه البقر، له في خلف رقبته له يعني كالتلة كالارتفاع، نعم، وله قرون عادة قوية، نعم، معقول هذا يؤكل، يعني محل الأكل، ويوجد منه بري ويوجد منه أهلي أنسي، وفي في جنوب إيران موجود بأعداد كبيرة يستفيدون من حليبه ومن في الحراثة ومن لحمه. والإبل العراب أو العراب، لا أدري، هذا نوع من الإبل. والبخاتي جنس واحد، فالإبل هذا وإن اختلف صفته جنس واحد، لا أدري إن كان هناك بعض هو يقصد هذا أو لا، هذا أنا ما رجعت، هذا يوجد بعض الإبل لها أكثر من صنام، من سنام، ويوجد إبل لها سنام واحد، فقد يكون هذا مقصوده، فهي على هي جنس واحد. والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، يعني كل صنف من الطيور، هذا مثلا يقال له الحجل، هذا يقال له العصفور، أو هذا يقال له مثلا الحمام. هذا كل صنف هو جنس، كل صنف من الطيور، فلا فيجوز مبادلة أحدهم بالآخر، وفي بين أنواعه لا يجوز. فالعصفور غير الحمام، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره. يعني الحمام، الحمام أيضا له أنواع، له أنواع، كل واحد جنس في مقابل غيره. هذا يعني أيضا قد يكون راجع إلى العرف. فهناك الكل يطلق عليه حمام، لكن الحمام له أنواع عديدة، كل واحد جنس لا يجوز بدلته مع الآخر. فالفاختة، أظن هذه تسمية فارسية، نعم عراقية، الفاختة نحن نقول له في بلادنا اليمام، يمام، هذا موجود درانه في الحرم، هو كالحمام لكن صغير، كالحمام لكن أصغر، يشبه الحمام تماما. والحمام المتعارف جنسان، يعني وإن كان هو من فصيلة الحمام. والسمك جنس واحد على قول، يعني كل أنواع السمك جنس على قول، وأجناس على قول آخر وهو أقوى، يعني كل نوع من السمك جنس بوحده، وهو الذي اختاره السيد الخوي. يعني بمعنى السمك يفترض البني ليس كسمك هذا القريدس أو الروبيان، هذا سمك لكن شتان بين هذا وذاك. الوحش من كل حيوان مخالف للأهل، فالبقر الأهلي يخالف الوحش، فيجوز التفاضل بين لحميهما. يعني إذا كان عندنا حيوان في منه يوجد منه بري ويوجد منه أهلي، أهلي الذي يعيش بين الناس، فهذا أيضا جنسين. فمثلا الجاموس البري يجوز مفاضلة لحمه مع الجاموس الأهلي، وكذا الحمار الأهلي والوحشي. الحمار الأهلي معروف، والحمار الوحشي هذا المخطط، نعم. والغنم الأهلي والوحشي كذلك صنفين أو جنسين يجوز التفاضل بينهم. كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض. يعني كل أصل، عندنا أصل افترضوا الحليب، الحليب، الحليب يأخذون منه اللبن ويأخذون منه الجبن ويأخذون منه الزبد ويأخذون منه القشطة، أشياء عديدة يستخرجون هذه مشتقات الحليب تسمى. فهذه كلها جنس واحد، هي مع الأصل الحليب جنس واحد، فلا يجوز مبادلة مثلا الجبن مع الحليب، هي مع الأصل جنس واحد، وفروعها مع بعضها البعض جنس واحد، فلا مثلا يجوز مبادلة الخاسر اللبن الخاسر مع الجبن، أو الجبن مع الزبدة وهذه الأشياء. قال كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض. وأتى بمثال آخر كالحنطة والدقيق والخبز. الأصل حنطة، طحنت أصبحت دقيق، ثم خبزت صارت خبزا، هذا فالدقيق مع الحنطة لا يجوز مبادلته، الفرع مع الأصل، والخبز مع الدقيق لا يجوز مبادلته، هذا فرعين. وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، السمن في تعبير العراقيين الدهن يقولون، ونحن نقول السمن، والبسر والرطب والتمر والدبس، هذا الذي مشتقات تأتي من التمر. فإذا الفرع مع الأصل والفروع مع بعضها البعض لكل واحد، لكل شيء من جنس واحد. يتعرض إلى مسألة، إذا كان الشيء الأصل ليس من المكيل والموزون، فإذا اختل أحد شروط الربا، فإذا لم يكن من المكيل والموزون يجوز مفاضلته مع جنسه. أما إذا كان فرعه من المكيل والموزون فهل يجوز؟ يعني الأصل من ليس من المكيل والموزون والفرع من المكيل والموزون، قال يجوز، يكفي أن أحدهما ليس من المكيل والموزون. وأتى بمثال أنه كالصوف والثياب، الصوف عندما يؤخذ من الأغنام هذا يباع بالوزن، يباع بالوزن، فهذا صوف مع صوف لا يجوز مع المفاضلة. أما صوف مع ثياب صوفية، ثياب صوفية ليست بالوزن، هي بالواحدة أو بالمشاهدة، فهذا يجوز المفاضلة بين، يعني يجوز المبادلة بين الثياب الصوفية وأصل الصوف. جاز بيعه مع أصله يقول إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل، كالصوف هذا مثال الذي هو من الموزون، والثياب فرع الصوف المنسوجة منه هذه ليست منه من المكيل والموزون، فيجوز المفاضلة بين الثياب والصوف، فإنه يجوز بيعها مع التفاضل. وكذا القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما. يفترض في هذه المسألة إذا كان عندنا شيء له حالة في أحد الحالات من المكيل والموزون، وفي حالة أخرى لا يكون من المكيل والموزون، يكون بالعدد أو بالمشاهدة، فماذا نصنع؟ هل نقول مطلقا لا يجوز التفاضل به أو يجوز التفاضل؟ قال حسب حاله. في الحال التي هو فيها من المزيد والمكول لا يجوز التفاضل بين أفراده، وفي الحال التي لا يكون لا يعتبر من المكيل والموزون يجوز التفاضل. مثاله يعني هناك أمثلة، هو لم يذكر أمثلة، لكن يمكن أن يقال في الخبز. الخبز هنا في إيران، الخبز الطازج الذي يأخذ من الأفران هو ليس بالوزن في غالب الخبز، بالعدد. ولكن إذا عندما يصبح جاف في حال أخرى، في حال أخرى يصبح جاف يصبح بالوزن، هذا الذي يأخذون الخشك يشترون يبيعون بالوزن. فأنت الخبز اللين يجوز المفاضلة، مثلا تأخذ 10 أرغفة في مقابل 20 رغيف. أما الخبز اليابس لا يجوز المفاضلة لأنه يعتبر من المكيل. فهو شيء واحد في حال يعتبر مكيل وموزون، وفي حال لا يعتبر مكيل وموزون، فحسب الحال. الحال الذي هو مكيل وموزون لا يجوز التفاضل.
هنا يعني الخبز يعتبر من الحنطة، يعني الآن إذا يعتبر الخبز من المعدودات هل يجوز مبادلته مثلا؟
نعم، لكن مع أصله لا يجوز، عرفت كيف؟
مع الحنطة
يعني نحن لابد أن نحافظ على الشرطين. لاحظ، أول شيء لابد أن نقول الخبز أو الحنطة هو من المكيل والموزون، كلا الطرفين من المكيل والموزون. فإذا الخبز اليابس باعتبار من المكيل والموزون يجوز، باعتبار لا يعتبر من المكيل والموزون. فإذا اختل الشرط في أحد الطرفين يجوز المبادلة، الخبز اللين يجوز. أو مثال آخر أتى به بعض الفقهاء كالثمرة، الثمرة على الشجرة لا تعتبر من المكيل الموزون، يعني تشترى جزافا بالمشاهدة، يقول مثلا تبيعني ثمار هذا البستان. أما بعد جنائها وبعد اقتطافها تباع بالوزن، فيجوز مبادلة ثمار مقطوفة بثمار على الأشجار، بثمار على الأشجار وإن كان تفاضل بأحدهما، باعتبار الثمرة في حال موزونة وفي حال ليست موزونة. إن كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى لأنه كان موزون، وجاز في الحال الثانية باعتبار خرج عن كونه مكيل وموزون.
في حال مكيل وفي حال موزون
فصدق عليه الشرط، لا يجوز،
يعني ما يشترط أن يكون
لا يشترط، لأنه قال أن لا يكون مكيلا أو موزونا، ففي هذه الحالة صار صدق عليه أنه من المكيل أو الموزون. لكن تصوير التفاضل هنا قد يكون فيه صعوبة، تصوير التفاضل فيه قد يكون صعوبة. لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه. هذه المسألة بحثت في الربا من جهة، وبعضهم عنده أدلة خاصة على عدم كما يصرح بعض الفقهاء مبادلة حيوان لحم حيوان بحيوان حي، لأدلة خاصة عندهم عدم جواز مبادلة لحم حيوان بحيوان حي مع التفاضل. فمن قبل ذلك الأدلة كان عنده دليل مطلق، ولم يقبل تلك الأدلة لا، ما دخل في ضمن الربا حرمه، وما لم يدخل في الربا لم يحرمه، وإن كان احتياطا أظن استحبابيا. فإذا قال لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه، كبيع لحم الغنم ببقر. هذا الإشكالين غير، يعني لا، كلا الشرطين غير متوفرين، أولا اختلف الجنس، وثانيا أحدهما ليس مكيل أو موزون وهو الغنم، كبيع لحم الغنم أو البقر، كبيع لحم الغنم ببقر. والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنس هذه المسألة التي قلنا عليها، كبيع لحم الغنم بالغنم، وإن كان على القاعدة يجوز لأن الغنم ليس من المكيل والموزون، واللحم من المكيل والموزون، لكن لتلك الأدلة الخاصة عنده. نعم قال، لأنه قال وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضا، فالأحوط هنا استحباب. فعند السيد الخوي لم يختلف، قال هنا الحكم واحد لم يختلف، وإنما هو عنده أحوط استحباب. هذه المسألة فيها نوع تفصيل، يقول أنه إذا كان للشيء حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، حالة رطوبة وحالة جفاف، افترضوا كالخبز أو كالتمر، رطب وتمر، أو كالعنب، الزبيب والعنب عندما يجف يصبح زبيبا، وهذه الأشياء التي لها حالة جفاف وحالة رطوبة، هذه مبادلة أحدهما بالآخر تتصور في أربع صور لا خامس لها. إما نتصور بيع جاف بجاف، جاف بجاف يعني زبيب بزبيب، أو رطب برطب، جاف بجاف ورطب برطب مع المفاضلة، هذا واضح لا يجوز لأنه نفس الجنس ومع المفاضلة، رطب برطب أو جاف بجاف مع المفاضلة لا يجوز. الحالة الثانية رطب برطب وجاف بجاف بالمماثلة، هذا يجوز، رطب برطب وجاف بجاف بالمفاضلة لا يجوز، رطب برطب وجاف بجاف بالمماثلة هذا يجوز، هذه حالتين. بقي عندنا رطب بجاف بالمفاضلة ورطب بجاف بالمماثلة، صحيح؟ رطب بجاف بالمفاضلة ورطب بجاف بالمماثلة، يعني عندنا أربع صور واضحة. نعم يعني بنفس المقدار،
كيلو
يعني كيلو بكيلو يعني بنفس المقدار المفاضلة. ف بالنهاية في نهاية هذه المسألة عنده احتياط السيد الخوي، لكن بالنهاية طبق القاعدة، بالنهاية طبق القاعدة. فإذا كان من نفس الجنس بالمفاضلة لا يجوز حتى لو كان رطب وجاف، وإذا كان من جنسين يجوز، يعني بيع 10 كيلوات من الخبز اللين ب15 كيلو من الخبز الجاف لا يجوز، لأنه وإن كان رطب وجاف لكن كان بالمفاضلة، وبالمماثلة يجوز. بعضهم استشكل في صورة، في صورة بعضهم أتى بكل هذه المسألة اللي بين هذه الصورة، بيع 5 كيلوات من الخبز اللين أو افترضوا من الزبيب حتى نخرج عن الخبز قد يقال بالعد، بيع 5 كيلوات من الزبيب في مقابل 10 كيلوات من العنب، أو 5 كيلوات عفوا من الزبيب في مقابل 5 كيلوات من العنب، هذا جنس واحد ومع المماثلة في الوزن، فطبق القاعدة يجوز. لكن بعضهم استشكل أن هذا رطب وهذا جاف، فجفافه جفاف هذه الخمسة هذا يعني تفاضل في المقدار، لكن السيد الخوي ذهب على القاعدة أنه يجوز إذا كان بالمماثلة ومع المفضلة لا يجوز،
يعني باعتبار غير
جنس، لا جنس واحد، ويعتبر نعتبره جنس واحد، يعني له العنب والزبيب. الخبز الجاف واللين هناك تكلمنا عن شيء آخر، يعني الخبز الجاف في كونه جاف موزون، أما في كونه رطب ليس موزون. لا بأس. يقال إذا كان للشيء حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا، أول حالة يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطبا منه متماثلا، هذه الحالة الأولى، إذا رطب برطب وجاف بجاف متماثل لا إشكال فيه، ولا يجوز متفاضلا، هذه الحالة الثانية، رطب برطب وجاف بجاف متفاضلا لا يجوز. الحالة الثالثة، وأما بيع الرطب منه، بيع الرطب منه بالجاف متماثلا، بيع الرطب بالجاف متماثلا يعني 5 كيلوات من التمر في مقابل 5 كيلوات من الرطب متماثلا، قال فيه إشكال والأظهر الجواز، أيضا جوزه. فإذا كل هذه المسألة ليبين هذا الإشكال، وبعضهم لم يجوز، بعض قال لم يجوز، والأظهر الجواز على كراهة. الرابع، الحالة الرابعة، لا يجوز بيعه متفاضلا، بيعه متفاضلا يعني 5 كيلوات من الرطب في مقابل 3 كيلوات من التمر أو العكس، ولا يجوز الرطب بالجاف متفاضلا، لا يجوز متفاضلا حتى بمقدار الزيادة، بحيث إذا جف يساوي الجاف، يعني لا يجوز أن نبيع نحن 10 كيلوات من الرطب، 10 كيلوات من الرطب بخمس كيلوات من التمر، حتى لو علمنا أن هذه الخمس كيلوات من الرطب إذا جفت ستساوي خمس كيلوات من التمر، مع ذلك لا يجوز بيعها بالتفاضل، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة، بحيث إذا جف يساوي الجاف. واضح المسألة؟ ما فيها تعقيد. إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر، فلكل بلد حكمه. هذا شيء في بلد كإيران البيض يباع بالكيلو لنفترض، فهنا لا يجوز مبادلة بيض مع بيض به. أما في بلد آخر لا يباع بالعد، فيجوز مبادلة مثلا بيض مع بيض مع زيادة 10 بيضات في مقابل 5 بيضات. أما هو لا يجوز مبادلة بيض بيض مع الزيادة باعتبار أنه من الموزون. أو افترضوا الحليب، الحليب نعم هنا في البيض في إيران من الموزون في إيران، في غير إيران من المعدن. نعم، فإذا نعم من غير إيران من المعدن، فإذا في إيران لا يجوز بيعه باعتبار هنا في هذا البلد يعتبر من الموزون لا يجوز بيعه مع الفضل، في غيره يجوز. أو الجوز، افترضوا الجوز إذا كان في بلد يباع بالواحدة بالعد وفي بلد آخر يباع بالوزن، ففي البلد الذي يباع بالوزن لا يجوز بيعه مع الفضل. فلكل بلد حكمه، وجاز بيعه متفاضلا في الأول الذي يباع فيه جزافا، ولا يجوز في الثاني الذي يكون موزونا. وأما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد، يعني نحن في عندنا لنفترض البيض في غالب البلاد بالوزن، أما في بلد أو في بلدين يباع بالعد، فهنا الأحوط لزوما أن لا يباع حتى في هذا البلد، أن لا يباع بالمفاضلة. عرفتم كيف؟ هذه الصورة الثانية. يعني نحن إذا كان عندنا في كثير من البلدان شيء، في كثير من البلدان موزون وفي كثير آخر من البلدان يكون معدود، فيجوز في تلك البلاد في المفاضلة وفي تلك لا يجوز. أما لو كان في غالب البلدان شيء، في غالب البلدان هو بالوزن، فقط في بلد أو بلدين هو في بالعد، فحتى في هذه البلدان الأحوط لزوما أن لا يباع مع المفاضلة لمراعاة معظم البلدان.
العبرة في نفس البلد.
نعم، العبرة بنفس البلد إلا في هذا الاحتياط الوجوبي. وأما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا حتى في هذا البلد النادر. يختص من الربا، يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. يعني أنا أريد أن أبيع 10 كيلوات من القمح في مقابل 15 كيلو من القمح، ولكن إذا تقع المعاملة بهذا الشكل يكون ربا. يقول إذا أردت أن أتخلص من الربا أضم إلى أحد الطرفين، إلى الطرف الناقص شيئا يكون مع المبيع. فإذا أنا أبيع، أفترض أبيع 10 كيلوات من القمح مع كتاب، مع الكتاب في مقابل 15 كيلو، هذا لا إشكال فيه. لا، إذا كان بالتماثل، وفي إذا كان حنطة بحنطة وفي أحد الطرفين زيادة، في أحد الطرفين زيادة سواء من الجنس أو من غير الجنس لا يجوز. أما هنا صار 10 كيلوات وكتاب ليس مقابل 10 كيلوات، مع 15 كيلو،
مع 15.
يعني أنا لو أردت أن أبيع 10 كيلوات من الحنطة في مقابل 15 كيلو لا يجوز. فأريد أن أخرج عن هذه الحرمة، أضيف إلى 10 كيلوات شيء آخر.
وهناك الصورة الأولى كانت 10 بـ10، ولكن
في أحدهما زيادة سواء من جنس أو من غير الجنس.
يعني هنا كأن الخمسة كيلوات صارت
مقابل الكتاب. نعم، هو بالضبط هكذا. قال يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع 100 كيلو من الحنطة ودرهما، يعني الدرهم اعتبره شيء مبيع، افترض قولوا كتابا أنتم بـ200 كيلو من الحنطة، هذا لا إشكال فيه. وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين، حتى لو ضممنا إلى الطرفين، يعني 200 كيلو من الحنطة وكتابين، بـ100 كيلو من الحنطة وكتاب أيضا، هذا يخرجه إذا سواء ضممنا للطرف الناقص أو ضممنا لكلا الطرفين. يقول وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما، كما لو باع درهمين و200 كيلو من الحنطة بدرهم و100 كيلو منها، فباعتبار ضم غير الجنس إلى المبيع فخرجنا عن الربا. طبعا تبقى صورة، التفتوا إليها، تبقى صورة أنه إذا بعنا مئة كيلو من الحنطة بمئة كيلو من الحنطة وكتاب، هذا محرم لأن يعتبر حنطة بحنطة مع زيادة في أحدهما، هذا محرم. المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته وبين المسلم والحرب. فإذا المشهور، يعني هناك فتوى وكثير من الفقهاء أفتى بذلك، حتى السيد السيستاني يفتي ويقبل ذلك، أنه لا ربا بين الولد وولده. طبعا لا ربا هذا في الأصول يأتي معكم، أنه لا ربا يعني هو لا ربا حقيقة فيكون ورود على حرمة الربا، أو لا ربا حكما يعني حكم الربا لا يكون موجود فيكون بالحكومة خرج من حرمة الربا، هذا مثال يبحثونه أنه من الورود أو الحكم. على كل حال من قال أنه لا ربا بمعنى أن الوالد ولدي يجوز أن يتعاملوا بالربا حتى في القرض كما سيأتي، حتى بالقرض يقرضه في مع زيادة، الذي يقبل هذا الدليل أنه لا ربا. وكذلك بين الرجل وزوجته، الزوجة الدائمة أو المنقطعة كما قال، وبين المسلم والحرب إذا كان المسلم هو الذي يأخذ الزيادة، المسلم كان كل هذا قالوا لا ربا المشهور. والسيد السيستاني أفتى وكثير من الفقهاء أفتوا، ولكن السيد خو يقول لكنه مشكل والأحوط وجوبا ترك هذه المعاملة. نعم يجوز أخذ الربا من الحرب بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ، هذا من شيء من باب آخر، يعني أنا نعم
يعني يأثم ولكن يجوز
لا
بعد وقوع المعاملة
لا هذا شيء آخر. بعد وقوع المعاملة مع الحربي، بعد وقوع المعاملة الحربي المعاملة باطلة، أحسن المعاملة باطلة يعني حكم الوضعي وارد علي، لكن أنا يجوز أن أخذ زيادة من الحربي، هذه الزيادة لا يجوز أن أخذها لو كانت من مسلم، يجوز أن أخذ هذه الزيادة من الحربي باب استنقاذ الأموال.
أنا يقول الحكم الوضعي هو الجواز الأخذ، لكن يأثم باعتبار المعاملة الربوية
مع الحربي.
نعم يعني يجوز أن يأخذ الزيادة وتصح المعاملة وضعا، لكن حكما
لا
يؤثم.
لا بالعكس بالعكس، يعني الربا محرم لا يجوز الربا، يعني بعنوان الربا أنا لا حق لي أن أخذ منها، أما إذا وقعت المعاملة بيني وبينه ليس من باب الربا أخذ، من باب استنقاذ الأموال يجوز أن أخذ منه هذه الأموال، لأن كل ما في يد الحرب الذي يكون هو في حالة عداء مع المسلمين يجوز أخذ الأموال منه بدون مقابل، يجوز التسلط على أمواله، فمن هذا الباب يجوز أخذ الزيادة. يعني أنا أقرض مسلم مثلا في باب القرض أوضح، أقرض مسلم في مقابل فائدة لا يجوز لأنه ربا، لكن أقرض حربي في مقابل الفائدة يجوز، ليس من باب صحة الربا مع الحربي ولكن من باب استنقاذ أموال الحربي، أنا أخذ من الحربي الفوائد اليوم. فهنا يكون الحرمة تكليفية وليست وضعية، يعني هذه مع الحربي تكون تكليفية وليست وضعية، لا يجوز الربا معه، لكن المعاملة إذا وقعت تكون صحيحة. نعم إذا هذا مقصودك نعم يجوز أخذ الربا من الحرب بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ، من باب الاستنقاذ فقط، هذه مرتبطة بالمسألة. الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي، فصلوا بعضهم جعل هذه المسألة مع تلك المسائل أنه يجوز بين المسلم والذمي، الكافر الذي هو في ليس محار مع المسلمين وإنما دخل في عهدة المسلمين والتزم بشروط الذمة، هذا لا يجوز الربا معهم. قال ولكنه بعد بقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام ليس من جهة الاستنقاذ، باعتبار هو يقبل الربا يعني يعتبر عنده صحيح، فمن باب هو أنا ألزمه بهذا الذي هو عنده الذي هو في شرعه صحيح. لا تقول أنه نحن مسلم رضي بالربا فمن باب الإلزام نأخذ منه، لا نحن في شرعنا حرام، أما هو في شرعه صحيح فمن باب إلزامه إذا وقعت معه المعاملة يجوز أخذ الأموال من باب قاعدة الإلزام، ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. والحمد لله رب العالمين.